الصورة الذهنية، الصورة الذهنية كثيرة، النار مصدقة من مصادقها. إذا فهذا الحمل المستقبل حمل شائع صناعي، وبهذه المناسبة عبر سيد الشهيد هنا عن النار بالنار النار بالحمل الشائع. وبهذا يظهر أنه الحمل المستقبل الذي افترضه المناطق يختلف عن الحمل المستقبل الذي افترضه السيد الشهيد. المناطق في مثال الجزئي الحمل المستقبل الذي افترضوه جعل الجزئي في ذلك الحمل المستقبل محمولا في ذلك الحمل المستقبل، هنا ايضا محمولا جعلوا كلمة الجزئي في الحمل المستقبل محمولا، بينما السيد الشهيد رضوان الله عليه جعل كلمة النار في الحمل المستقبل موضوعا. لاحظوا جعل كلمة النار في الحمل المستقبل موضوعا، وهذا هو الذي أدى إلى أنه أصبح التطبيق بالعكس، تطبيق المناطق عبروا عن الجزئي إذا لوحظ باللحاظ الفاني في الخارج عبروا عنه بالحمل الشائع، وعبروا عن الجزئي إذا لوحظ لا بالحمل الفاني في الخارج بل بالنحو الذي يتغير مع الخارج قالوا عن بالحمل الأولي، غير وسيل شيء بالعكس. فاختلاف التطبيق أدى إلى هذا المعنى، وإلا نفس التعريف تعريف واحد. السيد الشهيد لا يؤمن بتعريف جديد بمصطلح جديد لمعنى الحمل الأولي والحمل الشائع، التعريف نفس التعريف المنطقي السابق، وإنما التطبيق اختلف. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القاطع، أولا باعتباره عنصرا مشتركا عاما، ثم عن العناصر المشتركة. طبعا بالنسبة إلى حجية القاطع يوجد كلام حول أنه أصلا ليس من علم الأصول، وإنما هو من المبادئ، من مبادئ علم الأصول، من مقدمات علم الأصول، وهذا بحث يبحثه السيد الشهيد في بحث الخارج، وأظنه يتوصل إلى صحة هذه النظرية أن حجية القاطع ليس داخلا في القواعد الأصولية، وإنما هي من المبادئ ومن المقدمات التي لا بد من بحثها كمقدمة للأبحاث الأصولية. لكن مع ذلك في هذه الحلقات ما داخل في هذا البحث وفي هذا الخلاف. إجمالا يقول كعنصر مشترك عام، هذا الموضع قلت لكم لأنه أظن على خلاف ما يتوصل إليه السيد هو في بحث الخارج. ثم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، هذا العنوان الكبير إن شاء الله في الطبعة القادمة راح نبدلها، ما في داعي بحصور العناصر المشتركة. هنا راح يجي حجية القاطع راح يكبر، عنوان حجية القاطع هنا يكبر، وهناك عناوين صغيرة تحت حجية القاطع يجي هنا تحت. على كل حال راح يصير تغييرات إن شاء الله في الطبعة القادمة. يبدأ السيد الشهيد رضوان الله عليه في بحث حجية القاطع بذكر حدود حق طاعة المولى تبارك وتعالى. المولى الحقيقي سبحانه وتعالى له حق الطاعة علينا، ومن الناحية الفنية بالصياغة الفنية لا يصح أن نقول بأن المولى له حق الطاعة علينا، وإنما لا بد أن نقول الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا. لأنه إذا قلنا المولى له حق طاعة علينا، هذا راح يصير تكرار لما هو مفترض وقد سبق في الحلقة السابقة هذا المعنى، أن هذا بمنزلة قولنا زيد القائم قائمون. المولى شنو معناه؟ المولى يعني من له حق الطاعة. فإذا قلنا المولى له حق طاعة علينا، يعني من له حق طاعة علينا له حق طاعة علينا. وهذا خب، فإذا فالمقصود لابد وأن يكون هو بلي واقع المولى، لا بوصفه مولى، لا بما هو مولى. المقصود هكذا يكون المقصود. ولهذا قلت التفصيل الفني، يقول هذا ما يقول هذا خطأ، لكن مو فني أن نعبر المولى له حق الطاعة علينا، هذا غير فني. الصياغة الفنية للفكرة أن نقول أن الله له حق الطاعة علينا، أو المنعم له حق الطاعة، الخالق له حق الطاعة علينا. فلا نأخذ حق الطاعة في موضوع القضية، حق الطاعة هو المحمول الذي نريد أن نخبر عنه، وموضوعه هو ذات الله تبارك وتعالى بما هو منعمون بما هو خالقون. وعلى كل حال الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا، والمهم أن نعرف حدود هذا الحق. لا شك وأنه له حق الطاعة علينا في التكاليف القطعية، ولا شك أنه ليس له حق الطاعة علينا في التكاليف التي نقطع بعدمها. وهذا يعني أنه إذا قطعنا بتكليف له حق الطاعة علينا فيتنجز، وإذا قطعنا بعدم تكليف وإن كان ذلك التكليف موجودا في علم الله، لكن لو حصل لنا القاطع بعدم التكليف ولو خطأ لم يكن له حق الطاعة علينا في ذلك. والأول هو جانب المنجزية، والثاني هو جانب المعذرية. متى ما حصل لنا القاطع بثبوت التكليف فله حق الطاعة، وهذا يعني أن ذلك التكليف يتنجز، يعني لابد من طاعته. شنو معنى التنجز؟ يعني لابد من طاعته عقلا، العقل يحكم علينا بضرورة الطاعة. ومتى ما قطعنا بنفي التكليف فليس له حق الطاعة علينا في ذلك، وإن كان تكليفه ثابتا في علم الله، لأنه إذا قطعنا بعدم التكليف فما رح يحصل محركية بعد تحريك، ماكو تكليفا بعد الإنسان، ما رح يندفع نحو الإطاعة لأنه يقطع بنفي هذا التكليف. شلون يندفع نحو الإطاعة؟ كيف يمكنه أن يندفع نحو الإطاعة؟ إطاعة من؟ إطاعة التكليف الذي يقطع بنفيه، هذا ما رح يحصل اندفاع. وهذا يعني أنه ليس له حق الطاعة علينا في التكليف الذي يقطع العبد بعدمه، يقطع العبد بانتفائه. وهذا هو المعذرية، يعني أنه إذا هو معذور حتى وإن كان التكليف في الواقع موجودا لكنه معذور. والمجموع من هذين الجانبين من المنجزية والمعذرية نسميه بالحجية، نسميه بحجية القاض. إذا فالمقصود بحجية القاض هو منجزية القاض، بمعنى أن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا في التكليف الذي نقطع به. ومعذرية القاطع، بمعنى أن الله تبارك وتعالى ليس له حق الطاعة علينا في التكليف الذي نقطع بنفيه، نقطع بانتفائه. هذا معنى حجية القاطع التي تشتمل على جانب المنجزية والمعذرية. فعندئذ يقع الكلام في أنه في غير هاتين الحالتين هل يوجد المولى حق الطاعة أو لا؟ يعني في غير حالة القطع بثبوت التكليف والقطع بانتفاء التكليف، غير هاتين الحالتين، يعني أي حالة؟ يعني في الحالة التي نشك أو نظن، في حالة الظن والاحتمال، في حالة الظن والاحتمال بالتكليف هل له حق الطاعة علينا أو لا؟ وهذه النقطة هي نقطة الخلاف المعروفة بين السيد الشيخ رضوان الله عليه وبين مشهور العلماء المتأخرين. فالسيد الشيخ رضوان الله عليه يؤمن بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا أيضا في التكاليف المظنونة والمحتملة، حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية له حق الطاعة علينا. غاية الأمر أنه مقيد ومشروط، هذا الحق حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية مقيد ومشروط بعدم إحراز الترخيص من قبله هو تبارك وتعالى. فإذا أحرزنا الترخيص من قبله هو تبارك وتعالى ترخيصا ظاهريا في ترك الاحتياط تجاه هذا الحكم المظنون والمحتمل، إذا أحرزنا ذلك سقط حق الطاعة، سقط حق الطاعة لا بالاستثناء، حتى يقال بأن الأحكام العقلية لا استثناء فيها، بل لأن هذا الحكم العقلي من بدايته هو مضيق مختص بحالة ما إذا لم يرخص المولى في ترك الاحتياط. العاقل يحكم بأنه يجب الطاعة، طاعة الله تبارك وتعالى، فيما إذا لم يسقط هو حق نفسه. أما إذا هو حق أسقط حق نفسه وهو حق الطاعة، لو أسقطه بالترخيص فعندئذ لا حق للطاعة، يعني هذا الحق يسقط بإسقاطه هو، لأنه هو رخص في مخالفة هذا الحق. وبهذا ننتهي أنه بل يجب أن حق الطاعة موجود في التكاليف القطعية والظنية والاحتمالية، غاية الأمر أنه متى ما أحرزنا الترخيص في ترك الاحتياط عندئذ هذا الحق يسقط. كنتم قد درستموه في الحلقة السابقة إلى هذا الحد الذي الآن شرحنا ووضحنا، كان موجودا أيضا في الحلقات السابقة. الشيء الذي يؤكد عليه السيد الشهيد هنا إضافة إلى ما مضى، هناك نكتة الذي يصر عليها السيد الشهيد هنا لم تكن مذكورة في الحلقة السابقة، هي أنه حق الطاعة في التكاليف الظنية والاحتمالية متى يسقط؟ إنما يسقط فيما إذا ورد الترخيص. في الحلقة السابقة قال فيما إذا ورد الترخيص من قبل الله، من قبل المولى، في ترك الاحتياط، ترك التحفظ كان يعبر، يعني ترك الاحتياط. هنا يضيف إلى ذلك كلمة جاز، التكاليف الظنية والاحتمالية يجب طاعتها، يعني يوجد حق طاعة فيها، ما لم يأتي ترخيص جاد في مخالفة هذا التكليف الظنية والاحتمالية. شنو النكتة في هذه كلمة الجاد؟ أي كلمة الجاد ما كانت في الحلقة السابقة. هنا إنما يضيف كلمة الجاد مقدمة لتهيئة الأراضية للجواب على إشكال سيأتي، من أنه قم حتى القاطع أليس يحق للمولى أن يسقط حقه في الطاعة في حقه الطاعة في باب القاطع؟ ما الفرق بين الظن والقاطع من هالناحية؟ كما أن الظن والاحتمال لو أن المولى أسقط حق طاعته لسقط، إذا لو رخص في مخالفة الظن والاحتمال لسقط حق طاعته. وإذا كانت القضية قضية إسقاط حق، فليأتي المولى ويسقط حق طاعته في التكليف القطعي أيضا، ألا يمكن ذلك؟ للإجابة عن هذا الإشكال سيأتي ما يتوقف على فكرة أن يكون الترخيص جديا. هناك واضح أنه يمكن أن يراخص، لكن هذا الترخيص ما راح يكون جدي في نظر العالم، فما يفيد في ترخيص كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. لا إجمالا أريد أقول بأنه كلمة الجاد هنا يضيفها لتهيئة الأرضية المناسبة للجواب على ذاك الإشكال، ف فيقول بأنه لو ورد ترخيص جدي، لا ترخيص بدون مراد جدي، لا ترخيص مجرد جعل اعتباري، لا ترخيص جاد ويكون هو قاصدا قصدا جديا لهذا الترخيص، لو صدر مثل هذا الترخيص الذي يقصده قصدا جديا، عندئذ يسقط تسقط الحجية، تسقط الحجية. وما لم يأتي ترخيص جاد تبقى الحجية، تبقى المنجدية قائمة. هذا قلت لكم الآن، هذه إشارة إجمالية لفائدة كلمة الجاد، وسيأتي توضيحه إن شاء الله للجواب على هذا الإشكال. ناخذ العبارة، هل نقدر نطبق على العبارة؟ حجية القاطع. تقدم في الحلقة السابقة أن للمولى الحقيقي سبحانه وتعالى حق الطاعة بحكم مولويته، والمتيقن من ذلك هو حق الطاعة، المتيقن من حق المولوية المسلم، المقدار المسلم الذي لا خلاف فيه بيننا وبين المشهور، المقدار المسلم من حق الطاعة الذي هم نحن نقبلوه وهم المشهور يقبلوه وأيضا المشهور أيضا يقبلوه، المقدار المتيقن من حق الطاعة هو حق الطاعة في التكاليف المقطوعة، وهذا هو معنى منجزية القاطع. كما أن حق الطاعة هذا لا يمتد إلى ما يقطع المكلف بعدمه من التكاليف جزما، هذا بالوضوح بالجزم واضح أنه حق الطاعة لا يمتد إلى هذا، يعني حق الطاعة لا يشمل التكاليف التي نقطع بانتفاءها، نقطع بعدمها، هذا هم مسلم. وهذا معنى معذرية القاطع. والمجموع من المنجزية والمعذرية هو ما نقصده بالحجية، كما عرفنا سابقا أن الصحيح في حق الطاعة، الصحيح في ذلك باعتبار أن هذا محل خلاف بيننا وبين المشهور، لكن الصحيح هو أن حق الطاعة أن الصحيح في حق الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضا، فيكون الظن والاحتمال منجزا أيضا. ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف ولو كان انكشافا احتماليا، ليس موضوع حكم العقل بالتنجيز هو القاطع بما هو قاطع كما ادعاه المشهور، بل موضوع حكم العقل بالتنجيز هو الانكشاف، سواء كان انكشافا تاما او انكشافا ناقصا، حتى الانكشاف الناقص ينجز. طبعا بالنسبة الى حجية القاطع، اشتهر بين المتأخرين القول بانه يختص بالقاطع بما هو قاطع، فقالوا اذا زال القاطع المنجزية تزول بزوال القاطع، وعلى هذا القاطع الاساس قالوا بقاعدة قبح العقائد بلا بيان، قالوا بانه وقصدوا بالبيان البيان القطعي، فبلا بيان يعني بلا بيان قطعي، اذا لم يصل بيان قطعي على التكليف فيقبح العقاب عليه، يعني فليس منجزا، هذا التكليف ما راح يتنجز. هذه النتيجة الطبيعية التي توصل اليها المعروف بسبب تفسيرهم لحجية القاطع بان الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، هكذا قالوا، لأنه الحجية من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، إذا صار بما هو قاطع القاطع إذا زال راح يزول هذا اللازم الذاتي، هم يزول وياه، يعني أنه الظن والاحتمال ليس حجتين، وهذا يعني أنه في مورد الظن والاحتمال الذي لا يوجد فيهما بيان قطعي يقبح العقاب على المولى للعاب، المولى لا يحق له أن يعاقب العاب. فقاعدة قبح العقاب بلا بيان نتيجة طبيعية للتفسير الذي تبنوه لحجية القاض، حيث أنهم فسروا حجية القاض لأن الحجية لازم ذاتيا للقطع بما هو قاض. فالنتيجة الطبيعية لهذا التفسير لحجية القاض التوصل إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وقد شرح السيد الشيخ رضوان الله عليه في الحلقة الماضية، وهنا أيضا يشير إلى ذلك، أنه ليست الحجية من لوازم القطع بما هو قاض، بل الحجية هو حق من حقوق الموت. الحجية تعبير آخر عن حق الطاعة، وهذا الحق لا بد وأن نجد أن موضوعه هو القاض فقط، أو أن موضوعه هو أوسع من القاض. وما قاله المشهور بأن موضوعه القاض بما هو قاض، بحيث يصبح هذا الحق من اللوازم الذاتية للقاض بما هو قاض، هذا غير صحيح عندنا، بل نحن ندرك بعقولنا بأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة علينا لا فقط في القاض، في حالة القاض. إذن فالحجية ليست من لوازم القاض بما هو قاض، الحجية من لوازم القاض بما هو مصداق ومصادق الانكشاف، والظن أيضا مصداق ومصادق الانكشاف، والاحتمال أيضا مصداق ومصادق الانكشاف، وإن كان انكشافه ناقصا، وإن كانت كشفيته ناقصا. وموضوع حكم العقل بالحجية والتنجيز هو الانكشاف، جامع الانكشاف، الجامع بين الانكشاف التام والانكشاف الناقص، سواء كان تاما أو ناقصا. وهذا أمر وجداني فطري يدركها العقل، حيث إذا تأملنا في أن الله تبارك وتعالى له ملاكات حق الطاعة كملاكات المنعمية والخالقية في أعلى درجة إمكان في عقل، في أعلى ما يمكن تصوره، ملاك حق الطاعة شنو؟ عقلا، ملاك حق الطاعة عقلا، إما المنعمية أو الخالقية. هذا مطروح في علم الكلام، في مجالات أخرى مطروح، أنه إجمالا الله تبارك وتعالى ليش ما الدليل على مولوية الله؟ بأي ملاك الله تبارك وتعالى صار مولانا وصار له حق الطاعة علينا؟ ذكروا لذلك ملاكين، ووقع الكلام بأنه أي ملاكين هو الصحيح، هو الملاك الصحيح، ولعل كلاهما صحيح. المهم هذا بحث أقرب إلى علم الكلام منه إلى علم الأصول، أن نبحث بأن ملاك مولوية الله تبارك وتعالى وحق طاعته، هل هو كونه منعما لنا ويجب شكر المنعم من باب شكر المنعم، أصبح يجب طاعته عقلا، أو من باب كونه خالقا لنا وموجدا لنا، ومن أوجد شيئا فمالكه، فهو مالك لنا ونحن عبيده مملوك له، أو من هالباب. لعل الاتجاه المعروف عند أهل الكلام هو أن ملاك حق الطاعة هو المنعمية، ولعل المشهور عند الأصوليين أن الملاك حق الطاعة هو الخالقية والموجودية، من باب أنه يورث الملكية الحقيقية. وعلى كل حال، سواء كان ملاك حق الطاعة هو المنعمية أو الخالقية، فنحن نجد بأن هذا الملاك موجود بشأن الله تبارك وتعالى في أعلى درجات في أعلى الدرجات وفي أوسع نطاق يمكن تصوره. لا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالمنعمية التي هي إلى هذه الدرجة العالية والرفيعة لا بد أن يترتب عليه أعلى ما يمكن من المولوية، أعلى ما يمكن من حق الطاعة. فعلى أي أساس نقول بأن حق الطاعة خاص بالتكليف الذي نقطعه؟ لا، مثل هذا المولى الذي له هذا المستوى من النعمة علينا، بل ينبغي لنا عقلا أن نقوم بكل ما نحتمل أنه يريده. كيف أنه لو أن أستاذا، لو أن عالما، لو أن وجيها من الوجهاء الذي تشعر بأن له حق عليك، بأن له بل له حق، إما مثلا النعمة بالمقدار الدنيوي الذي يمكن أن بعض أولياء النعم في حدود الدنيوية أو حق تحصيل العلم من قبله أو أي حق بالمستويات الاحتيادية، إذا تشعر بأن هذا عالم كبير، وجيه كبير، منعم كبير، إجا في زورك، أنت شو تقول؟ تقول بأنه مثلا خوف، إلا أقطع بأنه جوعان يبا أجيب لغدا، إلا أقطع بأنه عطشان يبا أجيب لماء، لا، أنت تبادر إلى أن تهيئ له كل ما تحتمل أنه يريده. فكيف بالله تبارك وتعالى الذي هو له منعمية في أعلى درجات ما يتصور من منعمية؟ وكذلك الملاك الآخر، ملاك الخالقية، ملاك الخالقية بل قد يكون هناك درجات من الخالق أو معنى مجازي من الخالق في غير الله تبارك وتعالى. مثلا الأب له مساهمة في إيجاد ابنه، فهذا خالقية الأب للابن إما يكون معنى مجازي، أو حتى إذا كان معنى حقيقيا فهو مستوى ضئيل من المساهمة في إيجاد هذا الابن، مستوى ضئيل من المساهمة في إيجاد هذا الابن. هذا المقدار من المساهمة كون درجة من الحق للابن على الأب، فكيف بالخالق الحقيقي الذي يكون جميع العناصر العلة وعلة العلل كلها بيده، وهو الذي أوجدنا وأوجد البشرية وأوجد العالم جميعا بكل ما يتطلب من مستلزمات. فإذا العنصر الخالقية أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى متواجد هذا العنصر في الله تبارك وتعالى بأعلى درجات ما يتصور. فأيضا إذا كان الملاك والخالقية لا بد وأن يترتب عليه حق الطاعة بأعلى مستويات. هذا النعمة كيف يريد ينطينا هاي النعمة يريد ما ينطينا؟ هذا ماكو حكم عقلي بوجوب إعطاء هذه النعمة لنا. غني. إذن المفروض أن ما يخلق الجحيم، ما يخلق الجهنم. لا، لأنه هم يمكن أن ينعم على أهل المعاصي، يتنعم عليهم بأن يوجههم للجنة. هذا هم معقول. خوف. لا، أنا أقول بأنه إذن توجد بعض النعم لا يفعلها لمصلحة. إذا توجد بعض النعم ليس من الضروري أن يحقق جميع النعم. النعم لو حققها بها ونعمت هذا فضل من قبله، من باب فضل يعطينا هذه النعم، وإن لم يفعل فهو من حقه. ولهذا نقول اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. هذا شنو معنى؟ معنى بأنه لو لم يعاملنا بفضله كان من حقه ذلك، ليس من الضروري عقلا عليه أن يعاملنا بفضله، من حقه أن لا يعاملنا بفضله. من حقه إذن، فمن حقه أن لا يعطي هذه النعمة التي تقول، من حقه أن لا يعطيها. بلي هذا يصير براءة شرعية حينئذ، هاي يصير براءة شرعية. لا، الأخ يريد يسوي عقلية، يقول بأنه لا بد عليه أن يعطي هذه النعمة. إذا ما كل لابد إذن ما بلي إذا ما كل لابد عقلية، إذن ماكو براءة عقلية، إذن ماكو قبح العقاب عقلا، لا يقبح عليه العقاب عقلا لمن خالف الظن، لا يقبح عليه العقاب. لكنه لو أنه لم يعاقب كان فضلا منه، هذا صحيح، وهذا براءة شرعية. البراءة الشرعية فضل منه، تفضل منه علينا أنه أوعدنا بأن لا نعاقبكم في مخالفة المشكوكات، في مخالفة المظنونات ما لم يقم حجة عليها، هذا فضل من قبلي، هذا صحيح. لا، أنا لم أقصد القياس، وإنما قصدت تنبيه الوجدان على ذلك. القضية وجدانية، وجدان العقل العملي يحكم، وجدان العقل يحكم بأنه متى ما كان للشخص هذه الدرجة الرفيعة من المنعمية فلا بد عقلا إطاعته حتى في الاحتمال. هذا الشيء ندعي عليه الوجدان. أنا ما أريد أبرهن بالقياس مع الأب أو مع هذا الوجيه الذي يأتي يزورك، ما أريد أتمسك بذلك كبرهان حتى تقول بأن هذا البرهان قياس ولا أثر يترتب عليه، لا، وإنما من باب تنبيه الوجدان نقول بأنه أنت وجدانا أليس تشعر وجدانا بأن هذا الوجيه، هذا العالم، هذا المرجع إذا إجاك تبادر نحو إضاعته بمجرد الاحتمال، تبادر إلى أن تقدم له بمجرد شيئا، بمجرد أن تحتمل أنه يريد شيئا، على مستوى الاحتمال تقدم له ما تحتمل أنه يريده، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ هذه مو برهان حتى تقول بأن هذا البرهان باطل، لو تمسكت به كبرهان لكان هذا البرهان باطلا، لأنه شنو هذا قياسه الله تبارك وتعالى بالإنسان الوجيه أو بالمرجع، هذا قياس باطل. لكن هذا كتنبيه للوجدان طرحته، الوجدان يحكم بأنه إذا كان هذا هكذا فكيف بوجود الله تبارك وتعالى الذي يكون عنصر المنعمية والخالقية في أعلى وأرفع بكرات ومرات؟ هذا من باب تنبيه الوجدان، ولا دليل لنا على ذلك إلا الوجدان. يعني في الحقيقة القضية مو برهانية، وسيد الشيء لم يشير إلى هذا المعنى، سيأتي إن شاء الله أن القضية ليست برهانية، وإنما القضية وجدانية، نحن ندعي الوجدان ولا ندعي البرهان على ذلك. وبراهين القائلين بقبح العقاب بلا بيان هم سنبطلها، سنبطل براهين هؤلاء، فهؤلاء هم لا يبقى لديهم برهان، فالقضية تبقى وجدانية. لو أنهم بل بعد أن أبطلنا براهينهم صاروا يصرون على موقفهم كوجدان، وإحنا هم راح نصر على موقفنا كوجدان، وإلا ولكنه احنا نعتقد بأن هذه القضية الوجدانية إلى درجة وجدانية بحيث لو أنهم التفتوا إلى بطلان براهينهم المفروض أن يرفعوا اليد عن رأيهم، المفروض بهم أنه يعترفوا بحق الطاعة حتى في الاحتمالات، حتى في الظن والاحتمال. فهؤلاء إنما صاروا يقولون قبح العقاب بلا بيان لأحد أمرين، إما بسبب أنهم بسبب أنهم لم يلتفتوا إلى محور البحث بدقة وموضوع البحث بدقة، فلم يلتفتوا إلى معنى المولوية بدقة، لم يلتفتوا إلى معنى حق الطاعة بدقة، يعني أنه أبعاد القضية لم تتضح لهم بدقة، فلا بد وأن نوضح لهم أبعاد القضية، معنى المولوية، معنى حق الطاعة، وأن المولوية تعبير آخر عن حق الطاعة، ليست المولوية موضوعا لحق الطاعة، وإنما المولوية تعبير آخر عن حق الطاعة. هذه الأمور لا بد وأن نوضحها لهم، هذا الشيء. وإذا لم تتضح هذه الأمور لهم قد بل يتورطوا في هذا الخطأ بسبب عدم وضوح موضوع البحث وأبعاد البحث. هذا السبب الأول الذي قد يكون سببا لتوريطهم في هذا الخطأ. والسبب الثاني البراهين المزعومة التي توجد لديهم والتي سنشير إليها إن شاء الله. هناك براهين مزعومة للقول بقبح العقاب بلا بيان، هذه البراهين قد لا يستطيعون التغلب على ردها فيتمسكون بها، كما أنه أبدأ البديهيات قد واحد يتورط في نفيه على أساس بعض الشبهات، كما أنه هناك اتجاه فكري باطل يزعم جواز الجمع بين النقيضين كما عليه الماركسيين أو جملة من الماركسيين يبنون على إمكانية الجمع بين النقيضين، فهذا من أبدأ البديهيات، استحالة ذلك من أبدأ البديهيات. مع ذلك أن بعضهم فقد وجدانه السليم، فقد سلامة وجدانه في هذه القضية البديهية بسبب بعض الشبهات والبراهين المزعومة لديهم، فقد يكون هنا أيضا هكذا، هؤلاء فقدوا سلامة وجدانهم بسبب البراهين المزعومة التي سنبحثها إن شاء الله. إذن فالمفروض بهم إذا وضحنا لهم أبعاد القضية وموضوع الخلاف بدقة ومحور النزاع بدقة وأبعاد النزاع بدقة من ناحية، ووضحنا لهم بطلان البراهين المزعومة والشبهات المزعومة من ناحية أخرى. إذا اتضحت هذه الأمور بدقاء المفروض لهم أن ينتبهوا ويلتفتوا وجدانا إلى أن حق الطاعة واسع، حق طاعة الله تبارك وتعالى واسع يشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. لاحظوا العبارة، ما طبقنا شيء من أول العبارة. وين؟ ومن ذلك يستنتج أن المنجزية موضوعها مطلق انكشاف التكليف، ولو كان انكشافا احتماليا لسعة دائرة حق الطاعة، غير أن هذا الحق وهذا التنجيز يتوقف على عدم حصول مؤمن من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف. كيف يمكن حصول المؤمن؟ وذلك بصدور ترخيص جاد منه. بل السيد هنا يصر على كلمة الجاد، وذلك بصدور ترخيص جاد منه في مخالفة التكليف المنكشف. التكليف المنكشف أو المنكشف بل هو لازم مو متعدي حتى يصير مفعول المنكشف. إذ من الواضح أنه ليس لشخص حق الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخص، يعني إذا كان هو نفسه قد أسقط هذا الحق، إذا كان هو نفسه قد رخص بصورة جادة في مخالفته، طبعا بشرط أن يكون هذا الترخيص بصورة جادة. وهذا قلت لكم بأن هذا تهيئة للجو المناسب للإجابة على الإشكال الذي سيأتي إن شاء الله. أما متى يتأتى للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف بصورة جادة؟ متى يمكن للمولى أن يرخص في مخالفة التكليف المنكشف ترخيصا جادا؟ هل يمكنه أن يرخص في ذلك فقط في الظن والاحتمال، أو يمكنه أن يرخص في ذلك حتى في الطاقة؟ يقول بأنه في الظن والاحتمال يمكنه أن يرخص ترخيصا جادا في مخالفة التكليف. يقول إذا ظننت بتكليف فلا أريد منك الطاعة في ذلك التكليف، أو إذا احتملت وشككت في تكليف فلا أريد منك الطاعة في ذلك التكليف. هذا معقول أن يرخصه في مخالفة التكليف المضمون أو المحتمل. أما هل يمكن أن يرخصه في مخالفة التكليف مقطوع؟ هنا يوجد برهان على عدم إمكان الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع، وبعبارة أخرى يوجد برهان على عدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع، لأن الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع تعبير آخر عن سلب المنجزية عن القاطع. لو رخص في مخالفة التكليف المقطوع، يعني شنو رخص في مخالفته؟ يعني يريد يسلب الحجية عن القاطع، يريد يسلب الحجية والمنجزية عن القاطع. هذا عندنا برهان على مخالفة. المشهور برهنوا على ذلك بأن هذا سلب للذات عن 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 ذات الشيء، وهذا مستحيل. المشهور قالوا هكذا، بأنه لو أراد المولى أن يرخص في مخالفة القاط فهذا محاولة منه في تفكيك بين الشيء وبين لازمه الذاتي، كالتفكيك بين الحرارة وبين النار، وهذا لا يمكن إلا بنفي النار أو إلا بتغيير ماهية النار، وعندئذ لا نار بعد ذلك. لو فقدت النار حرارتها لفقدت ماهيتها، يعني إذن لا نار بعد ذلك. القاط أيضا هكذا، لو أن المولى سلب المنجزية عن القاط فهذا لا يمكن إلا بأن يسلب ماهية القاط، وعن إذن لا قط. هذا ما قاله المشهور، لكن إحنا ما نقول هكذا، لأننا لم نؤمن بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاط بما هو قاط. وإحنا أنكرنا ذلك، إحنا تفسيرنا لحجية القاط يختلف عن تفسير المشهور. المشهور فسروا حجية القاط بأن الحجية من اللوازم الذاتية للقاط بما هو قاط. أما إحنا تفسيرنا لحجية القاط ليس هكذا، نحن تفسيرنا لحجية القاط هو أن القاطع حجة بما هو مصداق من مصادق الانكشاف، فلا تختص الحجية بالقاطع بما هو قاطع، بل الحجية تأتي حتى للظن والاحتمال. إذن الحجية ليست من لوازم القاطع بما هو قاطع حتى لا يمكن سلبه. إذن لا بد لنا من برهان آخر على عدم إمكان سلب المنجزية عن القاطع. السيد الشهيد يبرهن على عدم إمكان سلب المنجزية على القاطع، وبتعبير آخر يبرهن على عدم إمكان ورود الترخيص في مخالفة التكليف المقطوع به. يبرهن على عدم إمكان ذلك بما سبق في الحلقة الماضية، وهنا سيشير ينضج هذا البرهان أكثر من أنه كيف يرخص هذا الترخيص. أيضا حكم عندما أقطع بحكم ويأتي ترخيص على مخالفة ذلك الحكم الذي قطعت به، هذا التكليف حكم بالإضافة إلى التكليف الذي قطعت به، هذا الترخيص أيضا حكم، حكم غاية الأمر حكم ترخيصي ليس حكم، التكليف الذي قطعت به تكليف إلزامي، حكم إلزامي، وهذا الترخيص الذي نريد أن نبحث عنه هل يمكن صدوره من المولى أو لا، هذا الترخيص أم أيضا تكليف غاية الأمر تكليف ترخيصي. كيف يمكن الجمع بين هذا الترخيص وذاك الحكم الإلزامي الذي قطعت به؟ يقول هذا الترخيص إن كان لا يخلو أمره إلا من أمرين، إما ترخيص على مستوى حكم واقعي أو ترخيص على مستوى حكم ظاهري. إن كان هذا الترخيص ترخيصا على مستوى الحكم الواقعي فعندئذ يقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي الذي قطعت به وبين الحكم الواقعي الذي قطعت به، وقد قلنا بأن الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها. إذن فلا يمكن أن ورود ترخيص قطعي ترخيص واقعي في مورد الحكم الذي قطعت به. وهنا قد تقول بأن القطعي قد يكون مخالف للواقع، قد لا يكون هناك حكم ذاك الحكم الإلزامي الذي قطعت به قد لا يكون موجودا حقيقة، والجواب أنه مع ذلك هم أيضا مستحيل اجتماع هذا الترخيص مع التكليف الواقعي الذي قطعت به عن خطأ وعن وهم، هذا هم مستحيل، لأن اجتماع الضدين كما أنه مستحيل تحقق اجتماع الضدين في الواقع مستحيل، تحقق اجتماع الضدين في اعتقاد المكلف أيضا مستحيل، حتى وإن لم يكن ضدين في الواقع في علم الله، لكن هذا المكلف كيف يصدق باجتماع الضدين؟ أليس هذا المكلف معتقدا بوجود ذلك التكليف الإلزامي؟ المكلف معتقد قاطع بوجود ذلك التكليف الذي قطع به، فكيف يصدق بوجود الترخيص أيضا؟ ففي اعتقاد المكلف كيف يقع تضاد وإن لم يكن التضاد في علم الله؟ وإن كان في علم الله قطع المكلف باطل لم يطابق الواقع، لكن في اعتقاد المكلف هو المكلف يرى قطعه مصيبة، هو يعتقد بأن قطعه مصيب، مادام هو يعتقد بأن قطعه مصيب كيف يصدق باجتماع الضدين؟ كيف يصدق بأن يكون الحكم الواقعي إلزاما ومع ذلك يأتي حكم واقعي آخر بالترخيص؟ هذا مستحيل. هذا إذا كان الترخيص واقعيا، وأما إذا كان الترخيص ظاهريا فأيضا هو مستحيل باعتبار أن الترخيص الظاهري إنما يأتي في مورد الشك، وفيما إذا قطعنا بالتكليف لا شك حتى يأتي الترخيص الظاهري، لا يوجد شك حتى يأتي الترخيص الظاهري. إذن فالترخيص عن في مخالفة التكليف القطعي مستحيل سواء كان ترخيصا واقعيا أو ظاهريا. هذا هو البرهان الذي يذكره السيد شيرمان الله عليه لاستحالة سلب المنجزية عن القاطع، أو قل لاستحالة الترخيص في مخالفة القاطع. يكفي، والحمد لله رب العالمين.